بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا نهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم؟ لماذا نهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم؟ قيل أن التقوي ليوم الجمعة وصلاتها. ثاني، لأن الجمعة يوم عيد. ثالث، سدا لذريعة أن يلحق بالدين ما ليس فيه، فيوجب ذلك على الناس صوما لم يوجبه الله عليهم. تخصيص يوم بالصيام ما حكمه؟ تخصيص يوم بالصيام ما حكمه؟ نعم يا أكرم، بدعة. عدنان، نعم، يحتاج إلى نقول ما دل الدليل عليه خصصناه به، وما لم يدل الدليل عليه فهو محدث يترك. قل أحواله أنه مكروه وهو من المحدثات، فمما دل الدليل عليه صوم ماذا؟ يوم عرفة ويوم الاثنين ويوم الخميس ويوم عاشوراء والأيام البيض. نعم، هذه مما جاء الدليل عليه، فتخصيصها مشروع لأنه اتباع للدليل. أما تخصيص بعض الأيام كالنصف من رجب أو النصف من شعبان أو تخصيص الجمعة أو تخصيص يوم معين من كل شهر، هذا من المحدثات. قال ابن القيم رحمه الله: الثالثة والثلاثون والأخيرة من ماذا؟ من خصائص الجمعة. قال أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد. ما حكم تخصيص يوم في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة لتذكير الناس؟ لتذكير الناس ما حكم ذلك؟ جائز؟ من عنده غير ذلك؟ خصص للنساء يوما. طيب، أثر ابن مسعود: تخصيص يوم للذكر هذا إن جاء به الدليل كالخطبة يوم الجمعة والخطبة يوم العيدين فهذا مشروع بالاتفاق، بل منه ما هو واجب وفرض كخطبة الجمعة. وأما ما عدا ذلك فإن قصد تذكير الناس في يوم من الأيام لا يقصد التخصيص، إنما يقصد التذكير، فهذا قد فعله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد جاء في البخاري أن ابن مسعود بوب عليه البخاري رحمه الله في كتاب العلم، وهو متفق عليه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس كل خميس، فقال له بعض أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، وددنا أنك تذكرنا كل يوم. فقال: إنما لم أفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، يتخولنا أن يذكرنا أحيانا ويترك أحيانا، مخافة السآمة علينا أي لئلا يمل السامعون، مخافة السآمة علينا. عليكم السلام ورحمة الله. فتذكير الناس في يوم، والمقصد من ذلك أن يتخولهم بالموعظة، فهذا فعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة. وأما تخصيص يوم وربطه بشيء من الأمور التي لم تثبت فهذا محدث، كالذي يخصص يوم أو ليلة المولد بالحديث عن المولد، وليلة الإسراء بالحديث عن الإسراء. لم يثبت أن المولد في 12 من ربيع الأول، ولم يثبت أن الإسراء في 27 من رجب، فتخصص هذين اليومين لذكر ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو تخصيص أول ليلة من محرم للكلام على الهجرة النبوية، أو تخصيص يوم عاشوراء للكلام على ما يتعلق بالحسين وما جرى له من فتن، وتخصيص كذلك أيضا بعض الأيام بهذه المعاني، فهذا محدث، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أما أن يذكر الناس تذكيرا عاما في وقت يتردد عليهم من غير اعتقاد لفضيلة لذلك اليوم أو تخصيص، إنما يتخولهم بالموعظة كما كان ابن مسعود يفعل، فهذا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع أصحابه. وهذا سؤال، إذا قال قائل فما بالكم أنتم كل يوم وأنتم في دروس بعد الظهر بعد العصر بين المغرب والعشاء بعد العشاء ما بقي إلا بعد الفجر تكملوها، وابن مسعود كان في الأسبوع يذكرهم، من يجيب؟ من يجيب؟ هذا يأتي شخص ويقول لكم أنتم خالفتم، ما فعلتم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا كما فعل ابن مسعود، كان يتخولهم وأنتم يوميا لا تكلون ولا تملون، فما هو الجواب؟ نعم يا مشتاق. طيب أحسنت، من يزيد؟ نعم أحسنت أحسنت، هذا هو، أن هذه الدروس هي من التفقه في دين الله سبحانه وتعالى ومن التعلم. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الأسبوع لا يعلمهم وإنما يعلمهم يوما واحدا، يقول لهم نعلمكم يوما واحدا في الأسبوع؟ الجواب لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه في كل وقت وفي كل حال، يعلمهم قائما وماشيا وجالسا وبعد الصلاة وقبل الصلاة وفي بيته وفي سوقه في كل وقت، فهذا من باب التعليم والتفقيه ونشر العلم، وهذا يحتاج إلى أوقات مديدة، إلى أوقات عديدة وساعات مديدة، فلا حرج في ذلك، لأنه من باب التعليم والتدريس، من باب التعليم والتدريس. حتى إن الناس في مدارسهم يدرسون من متى إلى متى؟ من الصباح من بعد الشروق إلى بعد الظهر، يوميا دروس 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 في المدارس النظامية وفي الجامعات وفي كذا وفي كذا. لماذا؟ لأن التعليم غير الوعظ. الوعظ تذكير بالجنة والنار وبلقاء الله سبحانه وتعالى وبما أشبه ذلك، هذا لا حرج فيه أن يكون متخللا بين وقت وآخر، وأما التعليم فهو في كل وقت. وإنما يؤتي التعليم ثماره إذا استمر فيه صاحبه، استمر فيه صاحبه وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، فإن مساجد أهل السنة وكذلك أيضا مساجد التي درس فيها أهل العلم من زمن بعيد من أيام المحدثين وما بعده مستمرة في أوقات متفرقة من اليوم والليلة. واقرأ في تراجمهم، في تراجم المحدثين كيف كانت تعقد مجالسهم كل يوم، وفي تراجم الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، وكان الشوكاني رحمه الله له في اليوم والليلة أكثر من 12 درسا، أكثر من 12 درسا. والنووي رحمه الله كانت له مجالس ودروس خذها عن أشياخه، وهكذا أهل العلم. فهذا تدريس وتفقيه يحتاج إلى أن يبذل له الوقت كله أو أكثره، ويتحصل الإنسان على الثمرة أو على ما يسر الله منها. قال 33، فإذا ما نفعله نحن من مثلا اجتماع لتذكير الناس يوم في الأسبوع يوم الجمعة ليلة السبت، هذا لا حرج فيه، وهذا من باب التخلل، ما كان ابن مسعود يتخلل فيه بالموعظة. وأما هذه الدروس فهي من باب التفقه والتعلم، لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاثا خير له من ثلاث كل يوم. ما قال في الأسبوع احفظ في الأسبوع آية واحفظ في الأسبوع آيتين، قال كل يوم. فهذا تعليم وتعلم يكون في وقت في سائر الأوقات. قال 33، أنه يعني يوم الجمعة اجتماع في أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. ما معنى المبدأ وما معنى المعاد؟ عندك السؤال؟ طيب لحظة، ما معنى المبدأ وما معنى المعاد؟ مبدأ، نعم، المبدأ بدء الإنسان، كيف بدأ الإنسان؟ من تراب، من نطفة، من وبدء الحياة، نعم، من آدم. ومن والمعاد حين يحشر الناس يوم القيامة ويعودون، نعم. ما هو سؤالك؟ الوعظ، الأخ يسأل يقول ما هو ضابط الوعظ؟ الوعظ عند الناس هو ما كان من ترغيب وترهيب، هذا في العرف السائد، لكنه في الشرع الوعظ هو التذكير، ولو كان هذا التذكير بأحكام فقهية وأحكام شرعية. قال الله عز وجل ذلكم توعظون به، بعد ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الآيات في أحكام الطلاق وفي أحكام بعض المسائل الفقهية يعظ الله عز وجل الناس بذلك. والمعنى بأنه يعظهم أي يأمرهم أن يلتزموا، فإذا التزموا اتعظوا وامتثلوا وأثر فيهم ذلك. طيب، فهذا من حيث ما دل عليه معنى الوعظ في الكتاب والسنة. وأما قول ابن مسعود يتخللنا بالموعظة، مقصود التذكير. التذكير بنحو مما أشار إليه ابن مسعود رضي الله عنه. فقوله يتخللنا بالموعظة هي كما قال الله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مقصود بالوعظ الحسن الترغيب والترهيب وما إلى ذلك. فإذن الوعظ عام وخاص. قال 33 أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق. متى تقوم الساعة؟ في أي يوم؟ يوم الجمعة. فهو أحق أن يذكر الناس فيه بماذا؟ بالمبدأ والمعاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر الجمعة بأي سورتين؟ السجدة وهل أتى على الإنسان، سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هل كان يقرأ بسورة السجدة لأن فيها سجدة؟ الجواب لا. وما ظنه بعض الجهال من أو بعض الناس أو حتى ممن نسب إلى العلم من أنه إنما كان يقرأ فيها لأن فيها سجدة، فهذا غلط لا دليل عليه. حتى إن بعضهم إذا لم يقرأ بها قرأ سورة فيها سجدة ظنا منه أن تخصيصها إنما هو لموضع السجدة، وهذا غلط. وإنما الفهم الصحيح أنه كان يقرأ بهاتين السورتين لما فيهما من ذكر المبدأ والمعاد. قال فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته، وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته، فهو يوم الاجتماع شرعا في الدنيا وقدرا في الآخرة. قدر اجتماعهم أي في الآخرة. وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. يعني كانت الخطبة في منتصف النهار، يعني أن يوم القيامة يوم طويل، وفيما يقرب من منتصفه يكون قد حط أهل الجنة رحالهم في الجنان، وقد ذهب بأهل النار وسيقوا إلى النيران، أسأل الله العافية. قال كما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، وقرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. المقيل هو يكون منتصف النهار قبل الظهر أو بعد الظهر. وقرأ ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم، الآية مرجعهم. وابن مسعود كان يقرأها قراءة تفسير مقيلهم عن الكفار، وهذه القراءة في سندها انقطاع إلى ابن مسعود، وكذلك هي في قراءته. ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التي لها كتاب، فأما أمة لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء. فإنه ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون الأيام سبعة بخلاف الشهر والسنة وفصولها، يعني كون الشهر السنة على 12 شهرا والشهر على 30 يوما أو ما يقرب من ذلك، قد تعرفه الأمم وتدركه بماذا؟ بالمشاهدة والمتابعة للشمس أو للقمر. إذا عد من أول ظهور القمر إلى ظهوره مرة أخرى يجدها قريبا من 30 29، فهذا يستطيع أنه ماذا يحسب الشهر أنه على 30 أو على 29 شهر الهجري، وهكذا تدور فصول السنة فتظهر النجوم التي اختفت في أماكنها تظهر بعد 12 شهرا، فيظهر يمكن أن تحسب السنة على أنها 12 شهرا من النظر والمتابعة للنجوم والأفلاك، والشهر على أنه 30 يوما أو على أنه 29 يوما من متابعة القمر ظهورا وغيابا وانتصافا. أما الأسبوع أنه 7 أيام فلا يعرف هذا إلا من وحي من أصحاب الكتب، من يعني الشريعة، شريعة اليهود، شريعة النصارى، شريعة المسلمين، عرف أن الأسبوع 7 أيام، لأنه ليس هناك شيء حسي يدل عليه ومعلم يدور عليه، إنما ذلك يتلقى بالوحي، هذا معنى كلامه. قال: فإنه ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون الأيام 7 بخلاف الشهر والسنة وفصولها. ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه، شرع لهم في الأسبوع يوما يذكرهم فيه بذلك، ذكرهم بخلق السماوات والأرض أنها كانت في 6 أيام. قال: وحكمة الخلق بذلك وحكمة الخلق وما خلقوا له، وبأجل العالم أي اليوم الذي ينتهي فيه تنتهي فيه فسحة والمهلة وتقوم الساعة. قال: وبأجل العالم وطي السماوات والأرض وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار، لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته فيأتي بسجدة من سورة أخرى ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة وينكر على من لم يفعلها. هذا من أين يأتي؟ من الجهل ونقص المعرفة والعلم. قال: وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار، وكان يقرأ يوم الجمعة بماذا؟ بسبح اسم ربك الأعلى وبماذا؟ هل أتاك حديث الغاشية، وفيها التذكير، وفيها أهل الجنة وأهل النار، وفيها التنبيه على حقارة الدنيا وعلى فضل الآخرة. قال: كالأعياد ونحوها بالسورة المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم. ما الفرق بين القصص والقصص؟ القصص والقصص، القصص الإخبار خبر، القصص فاقصص القصص أي الخبر والنبأ، والقصص جمع قصة. قال: وهنا يصرح قصص الأنبياء أي خبر الأنبياء، ويصرح قصص الأنبياء أي جمع قصة مع أممهم، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية. طيب، نقرأ نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه.